إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة القمر، من الآية 47 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآيات الكريمات تتحدث عن حال المجرمين يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يلقيهم في نار جهنم، وأنهم يسحبون على وجوههم في نار جهنم، وأنهم يبكتون ويقال لهم ذوقوا مس سقر. وسقر من أسماء جهنم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق، يعني الذي عنده شك يشمله ذلك، سواء كان من الكفار الأصليين أو من أهل البدع الذين انحرفوا في باب القضاء والقدر كما سيبينه. قال: يوم يسحبون في النار على وجوههم، كما كانوا في شك وتردد أورثهم ذلك النار. وهذا يدل على أن أركان الإيمان لا يصلح فيها الشك، بل لا بد من اليقين الجازم، فلا يكون الإنسان يقول احتمال أن الساعة لن تقوم، احتمال أنه ما فيه تعذيب بالنار، احتمال أو نحو ذلك، فهذا لا ينفع، لا ينفع في مسائل الإيمان الثابتة إلا اليقين الذي لا شك فيه، ولا ينبغي للإنسان أن يتردد في ذلك ولا يشك ولا لحظة واحدة. وأما قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فهو كقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها. ورد بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة، وهذه الفرقة بجهلهم وهم يسمون القدرية لأنهم أنكروا القدر وقالوا لا قدر، والأمر أنف يعني مستأنف جديد. وقالوا إن الله لا يعلم عن القاتل حتى يقتل. ثم فلسفوا هذا بعقولهم وقالوا لو كان الله يعلم القاتل لوجب عليه أن يمنعه من القتل. ثم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق وقالوا إن المخلوق الذي يعلم أن مخلوقاً آخر سوف يقتل فيستحسن منه أن يمنعه عن القتل، فكذلك الله عز وجل يستحسن منه أن يمنعه عن القتل، ولكن الله عندهم لا يعلم أنه سوف يقتل حتى يقع هذا الأمر. وهذه جريمة كبرى في هذا القول، لأن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل صغير وكبير مكتوب في هذا الكتاب. وأما قياسهم المخلوق قياسهم الخالق على المخلوق فهذا قياس فاسد، فإن الله له حكمة، وهذا الذي كتبه الله عز وجل هو مغطى عن الإنسان، الإنسان لا يعلمه، والله عز وجل لا يجبره على فعل هذا الشيء الذي مكتوب عليه، وإنما ترك له الاختيار، لكن الله لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم أنه لن يختار الحق ولا الصواب، فهو ليس مجبور على هذا الفعل من الله عز وجل، وإنما متروك له الاختيار في الفعل، لكنه في النهاية لن يخرج عن قدر الله عز وجل، وهو لا يعلم القدر، ولذلك لا حجة له في القدر، وإن كان المشركون احتجوا بهذه الحجة الخبيثة وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني يرون أن الله قدر عليهم الشرك، فهنا يبكتهم ويقول ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني لا عذر لكم في القدر، ولا يحتج بالقدر إلا هذه الفرقة الشيطانية، فإن لو كان القدر حجة فإن أصحاب المعاصي كلهم معذورون، لا يلامون لأنهم قد كتب عليهم في اللوح المحفوظ، والله عز وجل لا يظلم أحدا، ليس بظلام للعبيد، فدل على أن هذه الكتابة لا تجبر أحد على أن يمارس الفعل، وإنما مارس الفعل باختياره. وذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة قال جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان الثوري. وذكر جملة من الأحاديث أكثرها في سندها مقال كما ذكر المحققون لهذا الكتاب، وصحح ومن هذه الأحاديث ما رواه أحمد بسنده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ، وذاك في المكذبين بالقدر والزندقية أو الزنيدقية نسبة إلى الزندقة، والزنديق هو المبطن للكفر المظهر للإسلام. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، قال حديث حسن، ودل ذلك على أن المكذبين بالقدر هم والزنادقة يكون فيهم مسخ. وفي الحديث الصحيح: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، وإن أصابك أمر فقل قدر الله، سواء هذا الأمر سيء أو خير لك فهذا قدر الله. ثم قال: واعلم أن الأمة، فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث صحيح رواه المسلم في صحيحه، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنه ما دام مكتوب عليك وقد حصل فلا ينفعك لو ذهبت مع طريق غير طريق العزيزية فجاء عليك حادث، فلا تقول لو أني ذهبت مع طريق آخر ما صار علي الحادث، هذا لا يجوز البتة، لأن هذا مكتوب عليك خاصة بعد وقوع الحدث، فتفتح لك لو وساوس الشيطان فقط. ولكن إذا وقع عليك مصيبة فقل ما شاء الله فعل، قدر الله وما شاء فعل. وعلم الإنسان كيف يؤمن بحقيقة القدر، كما في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. جفت الأقلام، يعني التي كتب بها كل شيء، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذه حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، يعني الأمة كلها لو اجتمعت ما يستطيعون، إذا كتب خلاف ما كتب لك لا يستطيعون نفعا ولا ضرا. ولذلك المؤمن لا يصيبه يعني خوف شديد ورعب ونحو ذلك وهو يعلم أنهم لن ينفعوه بشيء ولن يضروه بشيء البتة، فعليه أن يسير على ما يعتقد أنه صحيح ولا يلتفت لما تفعل الأمة. وتأملوا في حال أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فإنهم اجتمعوا جميعا على أن يلقوه في النار وأشعلوا النار، ومع هذا كان في غاية الثبات، لأنه يعلم إن رموا به في النار فإن هذا بقضاء الله وقدره، وإن منعهم الله عز وجل فهو قادر على ذلك. ولهذا ما تلجلجا، وإنما أقدم، يعني هم أخذوه للنار، ولا لا، المسلم لا يبادر لقتل نفسه، وإنما هم أخذوا به ووضعوه بالمنجنيق ليرموا به في النار، فرموا به حقيقة، فأوحى الله عز وجل إلى النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يحترق فيها البتة. وهذا يوضح للعبد حقيقة القضاء والقدر. المهم أن لا يكون منك تفريط في الأسباب، يعني أنت متعبد بفعل الأسباب، يعني لا ترمي بنفسك في بحر وتقول: إن أراد الله أن لا أغرق ما أغرق، هذا ليس صحيحا. ولهذا الذين ينتحرون فإنهم في النار، لأن فيه أسباب أمامك مخوفة فلا تباشرها، أسباب للهلاك فلا تباشرها، مع أنها لن تستقل بفعل الهلاك، هي لن تستقل، لكنك أنت منهي عنها، منهي عن أن تباشر أسباب الهلاك. تقولون: فكيف بالجهاد في سبيل الله؟ والجهاد يكون فيه قتل، هذا الجهاد غير أولا غير محتم القتل، أولا هذا غير محتم القتل، لأن كثير من الناس دخلوا في الجهاد ولم يقتلوا. الأمر الثاني، لو كان محتم القتل فإن هذا عندك فيه من الله برهان. لو كان هذا محتم القتل فأنت لا عليك، فالله عز وجل أذن لك أن تقدم على القتل وأنت تراه. ولذلك أقدم كثير من السلف الصالح على الموت وهو يراه. كيف؟ لأنه إذا غلب على ظنه أنه مقتول لا محالة من الكفار فإنه له أن يقدم، له أن يقدم على الكفار، لكنه هو مأمور باتخاذ الأسباب. فإذا انقطعت الحيلة، يعني ليس بينه، ليس عنده حيلة إلا إما أن يستسلم للكفار أو يقتل، فله أن لا يستسلم، له أن لا يستسلم. ولهذا طبق كثير من السلف هذا الأمر، فقد ذكروا عن الحسين رضي الله عنه أنه لما أحيط به فقال للذين أحاطوا به دعوني أرجع إلى مكة والمدينة، فرفضوا وقالوا لا نتركك حتى تسلم نفسك أسيرا تستأسر. فتشاور مع ولده وقال هل ترى أن نستأسر لهم ويأخذون أسرى مكبلية لدين؟ فقال ولده لا أرى ذلك. قال ما ترى ذلك؟ قال لا. قال فأقدم أمامي حتى أراك تموت أمامي وأحتسبك عند الله عز وجل. قال أقدم أمامي، فمعنى ذلك أنه كان على رأي ولده في هذا الباب، فقال أقدم أمامي، فكسر ولده جفنة السيف ثم أقدم حتى شاط في رماح القوم. فلما هنا عشان يحتسبه عند الله عز وجل فيكون عمل له، ففعل مثل ما فعل ولده، فكسر جفنة السيف ثم أقدم حتى قتل. وليس هذا فعل الحسين فحسب، بل في سرية القراء حصل منهم ذلك، فحصل من بعضهم أنه لم يستسلم ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي سرية أخرى التي فيها خبيب بن عدي لم يستسلم بعض الصحابة فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا مستثنى من الأسباب التي فيها طريق للهلاك، هذا مستثنى. إذا كان بهذه الحالة أن تقدم على الكفار، لأنه قد يفتنك الكفار عن دينك، إذا أخذوك أسير عندهم قد يفتنك الكفار عن دينك، ولك رخصة من الله عز وجل أن تستسلم، وقد فعلها جمع من السلف. يعني أنت بين خيارين، فإن كان عندك أمل في الشهادة وعندك جلد وصبر فتقدم، وإن كان لك أمل في الحياة فإنه يباح لك. هذا إذا كان يتعلق بك كفرت، كفرت. أم إذا كنت قائد لبشر فلك أن تجتهد في موضوع السلامة له، وهو الصواب. إذا كان يتبعك مجموعة فلا تغرر بهم جميعا، وإنما ابحث عن الفائدة له، السلامة لهم. وهذا ما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أحاط به الروم، فإنه رأى أن معه خيار الصحابة وأن الروم بحر متلاطم من كل جهة في موقعة مؤتة، فعند ذلك يعني دبر خطة وانسحب عن الكفار بالمسلمين، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. فدل على أن الأمر يختلف بين أن يكون الشخص بمفرده أو معه أناس، إلا أن يكون هذا رأي الجميع. إذا كان هذا رأي الجميع ولا يرون الذهاب البتة ويرون الثبات حتى الممات فهذا لا حرج، إذا كان هذا رأي الجميع. ويدل عليه فعل الحسين لما رأى أن هذا رأي ابنه وأنه موافق على هذا الأمر. ويدل عليه بيعة الرضوان، فإن بيعة الرضوان بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يذروا أبداً سواء يموتون أو يحيون، فقد بايعوه ألا يذروا، ولا يمكن أن يبايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء لا يجوز، حتى ولو رأوا ما رأوا فإنهم قد بايعوه على ألا يذروا أبداً. فهذا إذا رسخت عقيدة القضاء والقدر في قلب المؤمن فإنه يعني لا يأتيه أسف ولا حزن على ما أصابه، بخلاف المنافقين فإنهم يتحسرون على ما يحصل من نكبات، وكانوا يقولون عن الذين قتلوا في سبيل الله لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا، أو لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا مثل لو، مثل قول لو، نفس المعنى، لأن الذين كتب عليهم القتال فالقتل فسوف يموتون في أي مكان، لا محالة من ذلك. نعم. وذكر هنا حديث أيضا رواه الإمام أحمد بسنده وصحح المحققون سنده، المحققون للكتاب، قال الوليد بن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، أتخايل يعني أرى فيه علامات الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، يعني توقع أنه قد يموت فراد منه وصية جامعة، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال يا بني إنك لم تطعم الإيمان، يعني تحس لذاذة للإيمان، ولم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما يأتيك من المصائب ومن الأشياء المفيدة. قلت يا أبتاه وكيف لي أعلم، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، فهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث والآيات من أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان لا بد من اليقين به. ومثله الحديث الآخر، قال سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وروي من طريق آخر وقال: هذا عندي أصح، عن علي فذكره وقال: هذا عندي أصح. وكذا رواه ابن ماجه من حديث شريك عن منصور عن ربعي عن علي به، قال عنه الألباني أنه حديث صحيح. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. انتبهوا لهذا الأمر العظيم، وهذا يدل على قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهناك خلق كثير، بعض الناس يظن أن بداية الخلق هي هذه السماوات والأرض التي يراها. قال زاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء، يعني في ذلك الوقت كان في عرش وهذا العرش على الماء. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. وقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهذا في إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه، كما أخبر بنفوذ قدره فيهم، فقال: وما أمرنا إلا واحدة، أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين. وما أحسن ما قال بعض الشعراء: إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قولة فيكون. وقوله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين بالرسل، فهل من مدكر، أي فهل من متعظ بما أخذ الله أولئك وقدر لهم من العذاب، كما قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة، وكل صغير وكبير، أي من أعمالهم مستطر، أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفي حديث حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. يعني المراد لا يتساهل الإنسان بالذنوب الصغيرة، فإن هذه الذنوب الصغيرة إذا اجتمعت وكثرت فهي كالحطب الصغير، إذا جمعت حطب صغير 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 وأشعلت فيه النار صارت نارا كبيرة. ولهذا يعني هذه رؤيا منامية ذكرها عن سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره، يعني قال هذا كأنه استخف به، فآتاه آت في منامه فقال له يا سليمان لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، فازجر هواك على البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا، فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم بعد أن ذكر حال أهل سقر ذكر حال المتقين، فقال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر، بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله تعالى في مقعد صدق أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه عند مليك مقتدر، أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها، وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. وذكر هنا ابن كثير ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله على منابر، انتبهوا لكلمة عند الله، المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا أيضا رواه غير أحمد الإمام مسلم والنسائي. وذكر هنا وبعد انتهت هذه السورة الكريمة، وبعدها سورة الرحمن وهي سورة مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وذكر هنا ما رواه الترمذي بسنده عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وقول الرسول ليلة الجن هي ليلة جاء وفد كثير من الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا منها القرآن وحكم بينهم في قضاء وحدد لهم أشياء يأكلونها ونحو ذلك. ومما قرأ عليهم قرأ هذه السورة العظيمة سورة الرحمن، وكانوا يعني أحسنوا مردودا في الكلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون لا نكذب بشيء من نعم ربنا فله الحمد، وقد قرأها على الصحابة وما قالوا هذا القول، فيقول كانوا أحسن مردودا منكم، لأن هذا استفهام، يعني هل تكذبون بشيء، فهم يقولون لا نكذب بشيء. وهذا يدل على أن الجن ليس لهم قرآن غير القرآن الذي لنا، لكنهم أمة، يعني فيه الذي بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد والقرآن وما يصلح لهم، فهم يتعبدون الله عز وجل به المسلمون منهم. وأما الكافرون فهم كغيرهم من الكفار، يؤذون المسلمين ويدعونهم إلى الشرك ويعينونهم على السحر والباطل ونحو ذلك. وإلا فهي أمة مكلفة، وهي أمة غيبية عنا، هي من أمور الغيب، لكن يجب أن نؤمن بها لأنها مذكورة في الكتاب والسنة، بخلاف المتأثرين بالعقلانية المنحرفة قديماً وحديثاً، فإنهم لا يرون أن الجن والشياطين إلا قوى، بمعنى شيء معنوي، ما هي مكلفة. عندهم لا تأكل ولا تشرب قوى، حتى الملائكة يرون الجن والملائكة يرون الملائكة يقولون قوى الخير، والجن والشياطين يقولون قوى الشر، وهذا تكذيب بالقرآن وتكذيب بالسنة، لأنهم لم يروهم. فهذا لما طغت النظرة الحسية على هؤلاء، ما دام ما يحسونهم فهم يكذبون. ولذلك أيضا أنكروا كثيرا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل شق الصدر، لما شق صدره قالوا كيف لا في بنج ولا في أكسجين، كيف حصل هذا؟ أنه أخرج قلبه وغسل في طست من ذهب بماء زمزم ونحو ذلك، هذا لا يؤمنون به والعياذ بالله. ما يؤمنون بأمور الغيب، ولهذا يكثر هؤلاء الإلحاد، لأنهم لم يروا الله عز وجل، فلذلك تجد إيمانهم مدخول، ما هو صحيح، بعضهم إيمانه ما هو صحيح، ويكثر فيهم الإلحاد. أما المؤمنون فما أخبر الله به وأخبر به رسوله، وإن لم يدركوا كيفيته ولا كنهه فإنهم يؤمنون به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذه البداية العظيمة، بدأت السورة باسم عظيم من أسامي الله عز وجل لا يتسمى به غيره، وهو الرحمن. فهذا ما تسمى يعني بهذا الاسم أحد من البشر، إلا مسيلم الكذاب، فإنه سمى نفسه رحمن اليمامة. اليمامة الأرض المعروفة في نجد، فسمى نفسه رحمن اليمامة. والمشركون استشكلوا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يدعو الله ومرة يدعو الرحمن، فيقولون هو يعبد واحد ولا اثنين. فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني الأسماء الحسنى كلها لله، فإن قلت يا رحمن وإن قلت يا الله وإن قلت يا عزيز وإن قلت يا حكيم وإن قلت يا عليم، فكلها أسماء الله عز وجل، كلها تدل على اسم الله وصفته، لكنهم يجهلون ذلك. ولهذا لما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم كتاب الصلح في صلح الحديبية، بدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا الرحمن لا نعرفه، اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. قالوا ما نقبل الكتاب أن تبدأ به هكذا، قالوا باسمك اللهم. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم فروا من شيء لكنهم جاءوا ببديل عنه، وهذا البديل هو الله، وهم كفار، ليس بعد الشرك ذنب، فلذلك كتب باسمك اللهم، لأنه وليس هذا إقرار على أن الله ليس برحمن، حاشا وكلا، لكن هم كفار فهربوا من اسم وجاءوا باسم آخر، ولذلك يأخذ من هذا الإنسان أنك عليك بالحقائق، عليك بالحقائق، ولا يعنيك الصيغ والألفاظ، عليك بالحقائق. فما دام أنهم يعني بدلوا هذا بهذا فالأمر يسير، ولذلك كتب يعني هذا الأمر. وكان الذي يكتب علي بن أبي طالب فاستعظم، لأنه قال امسح يا علي كلمة الرحمن واكتب باسمه، فاستعظم أن يمسحها، قال والله لا أمسحها، يعني كيف أمسح ذلك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرني إياها، ثم مسحها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتب علي باسمك اللهم. ولعل هذا التردد من علي رضي الله عنه كان سبب أنه ابتلي بهذا، فلما جاء في زمن الخوارج أن يكتب أمير في كتاب الصلح، لما كتب في الصلح قال أمير المؤمنين، ما صالح عليه أمير المؤمنين، فقالوا لا تكتب اسمك علي بن أبي طالب، فرجع إلى ذلك، أخذ درس من صلح الحديبية، ولذلك اتخذوها الخوارج حجة في تكفيره، وقالوا له إما أن يكون أمير المؤمنين ولا أمير الكافرين، وهو ما قال لست بأمير المؤمنين، وإنما كتب علي بن أبي طالب وهو علي بن أبي طالب، لا إشكال في ذلك. وصفة والرحمن يدل على صفة الرحمة، لكن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولذلك الله عز وجل يرحم الخلق مسلمهم وكافرهم، ولو لم يرحم الخلق ما سقى كافر شربة ماء، لكن الخلق الآن يكفرون به وينكرونه، يعني بعضهم ينكر وجوده كالشيوعية والملاحدة، ومع هذا الله عز وجل يرزقهم ويمهلهم سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة، ورحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. الرحمن علم القرآن، والقرآن هو كتاب الله، هذا وهذا كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وتكلم به سبحانه وتعالى فسمعه منه جبريل، ثم إن جبريل نزل بهذا القرآن الذي سمعه من الله عز وجل، فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ، فقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله، ولهذا يستعاذ به، لأنه صفة من صفات الله عز وجل، ولو كان مخلوق لما جاز الاستعاذة به، فإن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا من أعظم الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على المعتزلة الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق، خلقه الله، فجعلوه من المخلوقات، فقالوا كيف يكون من المخلوقات ونحن نستعيذ به؟ ولا يستعاذ بمخلوق. ومن نعم الله عز وجل أنه علم القرآن، لأن القرآن فيه سعادة من آمن به، من آمن به فيه سعادته، وفيه حديث مستفيض عن الله عز وجل وعن أسمائه وعن صفاته وعن أركان الإيمان وعن أحكام الحياة والدنيا وعن قصص الأنبياء السابقين وعن أحوال الموت والبعث والبرزخ وأحوال يوم القيامة وعن الجنة والنار. فما من خير إلا ودل عليه القرآن، وما من شر إلا وحذر منه القرآن البتة. والرسول صلى الله عليه وسلم أوحي له أحكام أخرى، يعني أوحي له أحكام غير مذكورة في القرآن، لكن في القرآن الأمر بطاعته، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه معصوم من الكذب في البلاغ عن الله عز وجل، فالأمر بطاعته من القرآن. أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة واتباعه. فهذا القرآن العظيم عظيم على اسمه، ونعمة ومنة من الله عز وجل لعباده. ثم امتن بخلق الإنسان، وهذا الإنسان نوع من يعتبر من أشرف المخلوقات، من أشرف المخلوقات، على خلاف بين العلماء من أفضل الملائكة أو أفضل صالح الإنس. لكن مما يدلك على كرامة الإنسان على الله عز وجل أن كل شيء تراه في الوجود فهو مخلوق لينتفع به الإنسان، يعني ما تراه في السماء مخلوق لتنتفع به، ما تراه في البحار مخلوق لتنتفع به، ما تراه من الثمار فهو مخلوق لأجلك، ما تراه من الهوى فما فيه من النسب وتكوين الكون فهو كله لأجلك، يعني كل ما يصلحك ويدفع عنك الشرور فهو من أجلك في هذا الكون. فهذا يدل. ثم زادك شيء لم يكن عند بقية الخلق، وهو أنه علمه البيان، والبيان أنه يتحدث عما يجول في نفسه. أنت إذا أحسست شيء الآن، مريض أو عطشان أو نحو ذلك، أعطاك الله البيان تبين عن حالك. لكن انظروا إلى حال البهائم، لا تستطيع أن تتحدث عن مرضها ولا عن عطشها ولا إلا في النادر، كما يكون خرق للعادة من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في الأصل فإنها تسمى العجماوات، يعني لا تبين. وأما الإنسان فإن الله أعطاه البيان، بمعنى أنه يبين ما في نفسه، وبمعنى أن الله أعطاه البيان، يعني هذا القرآن الذي يبين له ما يسير عليه وما يصلح له. قال الحسن: البيان يعني النطق، النطق يتكلم مع الآخرين. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر. وقال الحسن ها هنا، وقول الحسن ها هنا، يقول ابن كثير: هو أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن، وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف في مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. قال بعد ذلك: الشمس والقمر بحسبان. ما معنى بحسبان؟ الشمس والقمر بحسبان. قال: يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب، الليل ثم يأتي بعده النهار ثم الليل ثم النهار، فهو بحساب مقنن لا يضطرب ولا يختلف. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق، يعني الشجر هو الذي يكون له ساق ويقوم عليه، فهل النجم، وذكر النجم مع الشجر، فهل النجم هو الذي لا ساق له منبسط على وجه الأرض؟ فإن فيه نباتات كثيرة منبسطة على وجه الأرض، زروع ما لا ساق مرتفع، لأنه ذكرها مع الشجر. قال: النجم منبسط على وجه الأرض، وهذا اختاره ابن جرير. وقال مجاهد: النجم الذي في السماء. قال ابن كثير: وهذا القول هو الأظهر، يعني القول الأظهر أنه جمع الشجر والنجم في شيء واحد، وهما أنهم يسجدان لله. لقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يعني كل هذه المخلوقات تسجد لله سبحانه وتعالى، لكن ما نرى سجودهم، لكن هم حقيقة يسجدون لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وكثير من الناس، لأن بعض الناس لا يسجدون لله سبحانه وتعالى، أما تلك ما استثنى منها شيء، كلها تسجد لله. ثم قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهكذا قالها هنا: ألا تطغوا في الميزان، أي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل، لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل. إذن الميزان هو العدل هنا. ولهذا قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي لا تبخسوا الوزن، بل زنوا بالحق والقسط، كما قال تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. فدل على أن المراد به العدل، لأنه قال بالقسطاس المستقيم. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.